أمرهم نحن في أمن. زين الساسوات تقصدون؟ كان الكلام في أنه يحرم النظر إلى عورتهم الميت. وقلنا إن سيد العظم استدل أو حاول الاستدلال بالأمومات الدالة على حرمة النظر إلى عورة الإنسان طبعا في غير الزوجين. وقلنا هذا الاستدلال غير واضحين باعتبار مبنيون على التسامو هذا وعلى تحكيم العرف هذا في تحديد المصاديق وهذا لا يمكن الالتزام به. والعمدة في البين هو دعوى الملازمة بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، وهذه الملازمة إذن محل إشكال باعتبار هناك حكمان وفعلان متعلقان للحكم، وأحدهم فعلين هو عبارة عن الستر والحكم ثابت له الوجوب، والآخر الفعل الآخر هو النذر والحكم المدعى ثبوته لهذا الفعل هو الحرمة. لا نجد بين أمرين ملازمة لا خارجية لا عقلية ولا شرعية، ما أكون ملازمة. يمكن أن يتحقق النذر هذا مع ستر، ويمكن أن يتحقق ستر بدون نظر، ويمكن أن يتحقق كلاهما أو ينتفي كلاهما. فلا ملازمة بين فعلين، كذلك لا ملازمة بين حكمين. إذن فإثبات الحرمة من هذا الطريق إذن ما على إشكال، ولكنه نلتزم من باب الاحتياط وهو واضح. هذا ملخص ما تقدم. نريد نضيف إلى ذلك مطلبين اليوم. أحدهما أن هذا الحكم عام شامل لجميع الموارد التي يحرم النظر فيها. فمثلا هذا جود بعض الفقهاء أو أغلب الفقهاء تكون جودوا نظر إلى الطفل الرضيع أو بل فوق الرضاعة، أيضا جودوا النظر إلى عورته، بل هناك روايات تدل على جواز ذلك. فإذا لابد أن نلتزم بأن هذه الحرمة ثابتة هنا حيث يحرم النظر هذا في حال الحياة لا مطلقا، وإن كانت أدلة وجوب الستر هذا مطلقة. فثبوت الحرمة لابد أن تكون مقيدة بحالة حرمة النظر إلى العورة في حال الحياة. وكذلك هذا لابد أن نلتزم بعموم الحكم حتى بين الزوجين إذن في خصوص المكان. وإن كانت الآيات وروايات التي استدل بها لا تشمل الزوجين، والوجه في ذلك واضح باعتبار أن الزوجية قد انتهت بمجرد خروج روح أحد الزوجين أو كليهما، هذا انتهت الزوجية فأصبحت المرأة أجنبية هذا عنه. ولذلك تترتب جميع أحكام انتهاء الزوجية، منها عقد على أخت هذه الزوجة وكذلك على بنت أخيها وبنت أختها هذا ونحو ذلك. كل الأحكام أحكام انفساخ العنكه تترتب. فإذا وجوب الستر هذا ثابت حتى إذا غسل الزوجة زوجته أو غسلت الزوجة زوجها. فهنا إذن تثبت الحرمة إن كنا بأن الحرمة ثابتة من جهة ملازمة لها مع وجوب الستر. هذا المطلب. كنا نريد أن نعرض مطلبين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو أنه أفضل يسير رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا ارتكب محظورا ونظر إلى العورة فحينئذ وأثناء الغسل لا يلزم من ذلك بطنان الغسل، وهذا واضح لأنه غسل شيء ونظر شيء آخر. غسل عبارة عن إجراء الماء على الجسم وهما فعل، ونظر فعل عين وهما شيء آخر. فلا منافاة بين فعلين حتى ولا ملازمة بين فعلين إذن حتى يقال أنه من فعل النذر عياذ بالله المحرم يلزم حرمة الغسل فيبطل الغسل، يقول غسل يحكم بصحته هذا يكون مثل المثال المعروف هذا في ألسنة الطلبة أمثاله وهو نذر إلى الأجنبية أثناء الصلاة لا يقتضي بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة بعدية وهي أنه إذا دفن الإنسان بدون هذا غسل أو بدون الكفن أو بدون بعض الواجبات الأخرى هذا فأفضل يستيها أداء الصلاة. هذا يقول ينبش قبر هذا المسلم قبر المؤمن هذا لإتمام هذه الواجبات. قال وهذا من مستثنيات حرمة النبش. مسألة حرمة النبش إخوتي الأجلاء هذا سوف نتعرض إن شاء الله تعالى في نهاية بحث بنهاية البحث عن أحكام الميت. هناك فصل خاص بحرمة النبش ففي مسائل وتعرض العلماء هناك نحن هم طبعا نتعرض هناك ولكن لأجل ما يرتبط بالمسألة هناك اختلف هذا اختلفت الأنظار أنظار الفقهاء رضوان تلاعيهم في دليل حرمة النبش ما هو كأنه حكم شبه مسلم ادعي الإجماع إذن ولكن وقع الكلام في مصدر ومنبع هذا الحكم ونستدل بأدلة إجماع وبينها من جملة الأدلة أنه أدلة الدفن فيها عموم أفرادي وعموم أزماني. عموم أفرادي يعني يجب دفن كل ميت. عموم زماني يعني يجب الدفن أن يستمر ولا يجود النبش بعد ذلك. هم أصيد العدم أنكر ذلك لا يوجد عموم زماني فيه إنما فيه عموم أفرادي فقط. وانتهى سيد العدم وأغلب فكاين العدم وهو المتركز في ذهن خادم الطلبة لحد الآن وهو أن دليل حرمة النبش منحصر فيها حرمة فيها حتك في لزوم حد الاستلزام النبش حتك المؤمن. فعلى هذا الأساس هذا ينحصر بل الحرمة تنحصر الحرمة حيث يلزم الحتك. فأبرز مثال ذكرنا مرارا لمناسبات مختلفة لهذا الحتك وهو أنه ولإذا كان دفن قد مضى عليه فترة ومعجم جسد على الساد العليا والصلعاء ما نشغل بهم ولهؤلاء أم عموم المؤمنين هذا بعد فترة أشهر كذا جسم يتفسخ. فإذا كان الإنسان هذا نائما في غرفته أو جالسا في غرفته منفردا ومتحلل عن ملابس إلا بعض الملابس الداخلية وهما غالق باب على نفسه فإذا دخل عليه أحد وأخرجه كرحين هذا في هذه الحال وهو هذا متحلل عن ملابس عن عموم ملابسه هذا عند جميع العقلاء وجميع عزمنا والأمكنة يعتبر حقا وإهانة لهذا الإنسان الذي أخرج هذا من هذا غرفته بهذه الحالة. فعلى هذا الأساس إذا حتك يلزم حيث يكون فيه يتحقق هذا المعنى. فأما إذا دفن قبل الأحداث أو قبل ساعة أو قبل أيام والدنيا باردة جدا والأرض مثلجة هذا هو في قبره كما في الثلاجة مثلا هذا فعينادين احتمال حصوله على حتك هذا ممنوع جدا. فعلى هذا فإذا كان دليل حرمة نفس منعترا فيها دل فيها لزوم الحتك فينحصر الحكم حيث يلزم الحتك هذا مطلب. هذا المقدار نأخذه من هذا المطلب في من بحث حرمة النفس. قلنا التفصيل هناك إن شاء الله تعالى في المقام التليتي وتبعه عالمنا الأبرار في جميع أحكام الواجبة تجاه الميت أداء الصلاة قالوا صلاة، هذا إذا فاتت صلاة إنسان يصليها وهو على القبر، أي ماكو معنى. ولكن بل باقي الأحكام غسل والكفن ونحو ذلك، بل يكون هذا ينبش. هم إذا كان للدليل الدال على وجوب هذه الأحكام إطلاق أو عموم يقتضي بقاء الحكم حتى بعد بل دخول الإنسان إلى القبر وسد القبر أيضا، فعندنا هذا يكون من باب المزاحمة، هذا هناك حرمة النبش حيث يلزم الحتك، وحيث وهنا وجوب إجراء هذه الأحكام. فليس لدينا هذا قاعدة عامة، هذا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا جواز النبش في هذا الموضوع مطلقا، وفي هذا الموضوع لا مطلقا، مثل هذا القاعدة معكم. فإذا تجري أحكام المزاحمة، أحكام التزعم في كل مورد مورد، هذا ما نتكلم فيه في جلسة الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.